ومن ذلك نبيذ العسل، نبيذ الشعير، نبيذ العنب، نبيذ التمر، أي شيء إذا أسكر فهو حرام. وكان في اليمن البتر والمزر، والبتر نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، هذا شراب. إذا كان قبل الإسكار يشرب، إذا وصل إلى حد الإسكار يجب إتلافه لأنه يكون حمر. كان العرب يجعلوا الأنبذة من ذلك نبيذ التمر يسمى المريس، يجعل التمر في ماء ويصب عليه ماء حتى يكون حالي حلي، هذا يسمى النبيذ. إذا ترك ثلاثة أيام في شدة الحر تخمر صار حمر. كذلك أيضا العنب، يعصر العنب أو الشعير أو غيره، وصار في أنواع كثيرة من العصير، على نبيذ التفاح ونبيذ البرتقال وغيره. فهذه كانت في الصيف ما عندهم ثلاجات، يتركونها، فإذا كان في اليوم الثالث تخمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، وفي اليوم الثالث يسقيه، يهرقه أو يسقيه الخادم خشية أن يتخمر. فأي نبيذ من أي شيء كان لا بأس بشربه ما لم يتخمر، يعصر عصير العنب، عصير التمر، عصير شعير، عصير تفاح، الأشربة كلها واحد إلا يتخمر. لكن العصر تضع في الثلاجات فلا تتخمر، لكن إذا كان في شدة الحر يقذف الزبد ويتخمر. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، كل مسكر حرام، فإذا أسكر صار يقذف الزبد وجب إهراقه وصبه، وسمي خمرا من أي شيء كان. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال أبو موسى رضي الله عنه يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع. فقال كل مسكر حرام. فانطلقا. فقال معاذ لأبي موسى رضي الله عنهما كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعلا يتزاوران. فزار معاذ أبا موسى رضي الله عنهما فإذا رجل موثق. فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ رضي الله عنه لأضربن عنقه. تابعه العقدي ووهب عن شعبة. وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي بردة.
نعم. وهذا حديث أبي موسى وقد سبق لأن فيه زيادة هنا، قال هنا يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوعا، يعني لا تختلف، وذلك لأن الاختلاف منفذ للأعداء وسبب في التفريق. ثم سأل أبو موسى عن الشراب، شراب الشعير يسمى المزر وشراب العسل يسمى البتع، هل يجوز؟ فقال كل مسكر حرام، ما دام أسكر فهو حرام وقبل الإسكار فلا بأس. ثم تذاكر أبو موسى ومعاذ كما سبق أن كل واحد على خلاف. فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما على راحلتي وأتفوقه تفوقا، يعني ألازم قراءة ليلا ونهارا شيئا بعد شيء. التفوق مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب الناقة، تحلب الناقة ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب، وهكذا يعني أقرأ شيء بعد شيء مستمر ليل ونهار. فقال معاذ أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يحتسب إذا نام يتحسب أن يتقوى به على طاعة الله ثم يقوم ويؤدي العمل. وضرب فسطاط على الخيمة فجعل تزاورات كأنها على طرف المخلاف. فزار معاذ بن موسى فإذا رجل موثق، موثق يعني سبق أنه أوثقت يداه إلى رقبته. فقال أبو موسى ما هذا؟ قال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لا أضربن عنقه، سبق أنه قال لا أنزل حتى يتضرب عنقه، فضربت عنقه ثم نزل معاذ هذا من باب الحزم، ينبغي أن تنفذ الأحكام في الجانب ولا تؤخر، لأن التأخر بدعات إلى التساهل، ولأنه قد يأتي ما يمنع من إقامة الحد عليه. فالحزم إذا ثبت حكم الشرعي ينفذ. نعم.
حدثني عباس بن الوليد هو النرسي قال حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائذ قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح، فقال أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال فهل سقت معك هديا؟ قلت لم أسق. قال فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ثم حل. ففعلت حتى مشطت لامرأة من نساء بني قيس، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه.
نعم. وهذا الحديث حديث أبي موسى فيها أن أبا موسى حج من اليمن حجة الوداع، وكذلك حج علي. أما أبو موسى قال جئت من بعثني رسول الله أرض قومي، فجئت يعني حاجة، مختصر الحديث، جئت حاجة يعني جاء حاجة من اليمن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ورسول الله منيخ بالأبطح. الأبطح هو الوادي الذي بين مكة وبين منى، وسمى هو مكان العزيزية الآن، ما فيه وادي، اتصلت البنيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول. قال كيف قلت؟ يعني في إحرامك. قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك، يعني كإهلال الرسول، في دليل على أن على جواز أن يهل الإنسان بما أهل به فلان، يقول أهللت بما أهل به فلان إذا كان يعرفه، ثم ينظر إن كان أهل فلان بالحج يكون مثله، إن كان أهل بالحج والعمرة يكون مثله، كان أهل بالتمتع يكون مثله. فأبو موسى قال لبيك إهلالا كإهلال رسول الله، في جواز الإهلال بما أهل به فلان. ولهذا لما سأله قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال فهل سقت معك هديا؟ قلت لم أسق. قال فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ثم حل، في دليل على أن من لم يسق الهدي فإنه يجوز له أن يفسخ نيته، إذا أهل بالحج مفردا أو قارنا يفسخ نيته ويجعلها عمرة، ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وهذا هو الأفضل له. ولهذا أمر أبا موسى لما لم يسق الهدي أن يهل بالعمرة، أما من ساق الهدي فلا يتحلل حتى يذبح هديه. ولهذا سأل أبا موسى قال هل سقت الهدي؟ قال لا. قال حل، طف واسعى وقصر، اجعلها عمرة وتحلل. وكذلك أمر جميع الصحابة الذين لم يسقوا الهدي، قال فتحلل أبو موسى، طاف وسعى وقصر وتحلل، حل من عمرته. قال حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس، في اللفظ الآخر حتى جئت إلى امرأة من بني قيس فمشطت رأسي. وهذه إحدى محارمه، إما أخته وإحدى محارمه من عماته وخالاته. ثم قالوا مكثنا بعد ذلك، فكان أبو موسى يفتي بالتمتع. الحديث مختصر، وفيه أن أبا موسى صار يفتي بهذا، وصار يأمر الناس بالتحلل الذي لم يسقوا الهدي، ويفتي بالمتعة. فقيل له إن بعد ذلك في خلافة عمر إن عمر يفتي بالإفراد، كان يأمر الناس بالإفراد بالحج اجتهادا منه، وكذلك الصديق وكذلك عثمان الخلفاء الثلاثة يفتون الناس بإفراد الحج حتى يهل بالعمرة في سفرة أخرى، حتى فلا يزال هذا البيت يحج ويعتمر، ولكن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. وليس كل أحد يستطيع أن يأتي بعمرة في سفرة أخرى. ولما قيل لأبي موسى إن عمر يفتي بخلاف ما تفتي، قال أيها الناس اتئدوا، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به. التأدب مع ولاة الأمور، ترك الفتوى وقال أيها الناس اتئدوا انتظروا، إن أمير المؤمنين قادم عليكم فانظروا ماذا يأمركم به. نعم. يعني اختصر الحديث، يعني اختصر الحديث، صار يعني انه صار يفتي بعد ذلك بالعمره حتى جاءت خلافه عمر، فقيل ان عمر بن يخالفك الفتوى، فقال يا الناس اتئدوا. نعم. اختصر الحديث. نعم.
حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله بن عن زكريا ابن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله: طوعت طاعة وأطاعت لغة. طعت وطعت وأطعت.
نعم، هذا الحديث في بعث معاذ إلى اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فيه الحديث وجوب الترتيب في دعوة الكفار وأهل الكتاب، فالدعوة أولا إلى التوحيد، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة. وفيه أن الكفار لا يدعون إلى أولا إلا إلى التوحيد، ولا يدعون إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا غير، لأن لا تقبل منهم حتى يوحدوا الله. ولهذا قال: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله. ثم بعد ذلك قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأمروا بالصلاة ثم بالزكاة. ولو يذكر الحج ويذكر الصوم، والحج فرض بعد ذلك. ثم فسر المؤلف كلمة أطاعوا، قال أبو عبد الله البخاري: طوعت طاعة وأطاعت، طعت وطعت. ورد بذلك على عادة البخاري، يقول عادة في تفسير لفظة الغريبة من القرآن إذا وافقت لفظة من الحديث، ورد يفسر قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه، واللي في الحديث أطاعوا. نعم فإنهم طاعوا لذلك، لعلها رواية تكلم عليها، طاعوا وأطاعوا. أطاع تعدي بالهمزة، طاع الثلاثي، طاع يطيع، وأطاع يطيع. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير.
وإذا ذكر الشاق الحاصل أن طاع وأطاع استعمل كل منه لازما ومتعديا. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، فقرأ معاذ رضي الله عنه في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال رجل خلفه: قرت عين أم إبراهيم.
نعم، وهذا قاله الأقرب أنه جاهل، ويحتمل أنه ذهل وسهى لما سمع ذلك من شدة استحضاره، فهو معذور ولم يأمر بالإعادة، كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الحكم السلمي لما تكلم، إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا صلاته صحيحة، أما لو تكلم متعمدا فتبطل صلاته. ولهذا قال: إن صلاة هذه لا أصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا الرجل لما سمع معاذ يقرأ عليه واتخذ الله إبراهيم خليلا قال: لقد قرت عين أم إبراهيم، فلهذا لم يأمر بإعادة الصلاة، دل على أن الجاهل بالحكم يعذر، هذا هو الأقرب. قال بعضهم: يكون أمره بالإعادة ولم ينقل، هذا الأقرب. كل هذا محتمل، ولكن الأقرب الأول هو أنه جاهل، والجاهل يعذر، كما في قصة معاوية بن الحكم السلمي لما عطس فتكلم في الصلاة، ثم بعد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه الصلاة لا يصلح منها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بإعادة الصلاة بل عذره بالجهل. نعم.
باب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع.
بارك الله فرحنا. نعم محتمل، كل هذا محتمل. نعم لا قرب أنه في الصلاة قالها. نعم نعم نعم، لأن البعث بعوث والسرايا كلها تابعة للمغازي، فيها البعث والسرية كلها تابعة لها، ما فيها من البعث والدعوة إلى الإسلام والقتال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله
اللهم صل وسلم
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق بن أبي إسحاق أحد قال حدثني أبي عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه
قال سمعت قال نعم. تسقط في الكتابة وتقرأ نعم. قال سمعت قال سمعت تسقط في الكتابة وفي القراءة
الله. قال سمعت البراء رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مع خالد بن الوليد إلى اليمن. قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه. قال فغنمت أواق ذوات عدد
ذواتي عندك بالياء؟
لا مكسورة
ذواتي أواقي ذواتي عدد نعم. عندك هكذا يعني كيف فينا في رواية يعني مودية بالياء تكلم عليها الشارع. أوقية الأوقية جمعها أواق أو أواق وجه نعم أواقية إذا ما في أواقي عندي ما شاء الله أواقي ها تشديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. اليمن واسع الأرجاء، ولهذا بعث النبي أمراء إلى اليمن عدة، منهم علي وأبو موسى ومعاذ وخالد بن الوليد وغيرهم. وفي هذا الحديث حديث البراء أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن. قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، يعني بعث خالد بن الوليد إلى اليمن يعني أميرا، ثم لما انتهت المدة رجع خالد وبعث عليا مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. قال البراء فكنت في من عقب معه. قال فغنمت أواقي ذوات عدد. التعقيب هو أن يكون الخليفة يرسل العسكر إلى جهة، فإذا انقضت رجعوا وأرسل غيرهم، فمن شاء أن يرجع من العسكر مع العسكر الثاني سمي رجعوا تعقيبا، من شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني سمي تعقيبا. يعني إذا بعث الإمام والخليفة عسكر إلى جهة مدة، إذا انقضت المدة رجعوا وأرسل غيرهم، فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني ثم يرجع تعقيبا، هذا هو الصواب. الخطابي يقول التعقيب أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع، أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع ليصيبوا غزوة من الغد، وقال ابن فارس غزاة بعد غزاة، لكن الصواب هو هذا، أن التعقيب هو أن يرسل الإمام عسكر إلى جهة مدة، فإذا انقضت مدة رجعوا وأرسل غيرهم، فمن شأن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني ثم يرجعوا تعقيبا. والبراء كان ممن عقب، يعني كان مع خالد بن الوليد، ثم لما انتهت مدة خالد رجعوا، ورجعوا عقب البراء مع علي، فغنم أواقية ذوات عدد، الأواقية تجمع أوقية، أوقية قدرها 40 درهما، غنم أواقي لأنه صار مع العسكر الأول مع العسكر الثاني، صار مع عسكر خالد ومع عسكر علي عقب. لما انتهت مدة خالد ورجع العسكر البراء، رجع مرة ثانية مع علي، فكان مع خالد ومع علي، فلهذا أصاب أواقي. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا قاضيا ومعلما، وكذلك أرسل أبا موسى الأشعري، وأرسل معاذ، وأرسل خالد، كل هؤلاء بعثوا أمراء في اليمن. ذكر الشارح حديث عن علي أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قلت يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حديث السن لا أبصر القضاء؟ قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، وقال يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر. هكذا القاضي ينبغي أن لا يجلس لأحد الخصمين، فليطلب لا يجلس حتى يأتي الخصمان جميعا، ثم يسمع من هذا ويسمع من هذا. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة وتبغض علي؟ قلت نعم. قال لا تبغض، فإن له في الخمس أكثر من ذلك.
نعم. هذا القصة، هذا الحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى خالد ليقبض الخمس. معلوم أن الخمس يؤخذ من الغنيمة، رأس الغنيمة، ثم يقسم خمس أخماس، خمس لله والرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس اليتامى، خمس المساكين، وخمس من السبيل، كما قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وعلي من أهل الخمس، بعث إلى خالد يقبض الخمس. قال بريدة وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، يعني اغتسل من وطء الجارية التي استطاع لنفسه من الخمس، لما أخذ الخمس صار هي جارية العسكر أو في الغنيمة. معلوم أن المسلمون إذا غنموا نساء المشركين صارت جواري لهم، صارت سبايا، وإذا صار الإنسان في نفسه في نصيبه امرأة أو شيء ينفسخ نكاحه من زوجها الكافر، مجرد الغنيمة، إذا سبع المسلمون نساء الكفار انفسخ نكاحه من زوجها الكافر في الحال، ثم بعد ذلك إذا وزعت على الغانمين وأصاب الإنسان في نصيبه امرأة أو امرأتين أمه أو أمتين، له أن يتسراها وله أن يتزوجها وله أن يبيعها، أما تباع وتشترى. ولكن لابد أن لابد أن يمضي عليها مدة حتى تبرأ إبرأ رحمه بحيضة، لابد أن تستبرأ بحيضة، حيضة واحدة تكفيها. يعني إذا أراد أن يطعها فلا بد أن يتركها حتى تحيض، حتى تستبر رحمها، ثم إذا طهرت لو أن تسرها خشية أن تكون حامل من زوجها الأول. وعلي رضي الله عنه لما قبض الخمس كان في الخمس جارية فوطئها واغتسل، فأنكر عليه بريدة قال وكتب وقد اغتسل يعني من وطئ الجارية التي اصطفى لنفسه. فقلت يا خالد، قلت قال بريدة، فقلت خالد ألا سرى إلى هذا، يعني يأخذ جارية ويطأها، وكان يبغض عنه. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، ذكر أنه أخذ جارية وأنه وطئها، فقال يا بريدة تبغض عليا؟ قلت نعم. قال لا تبغض، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، هو من أهل الخمس له نصف أكثر من الجارية، أخذ يعني ما أخذ، أخذ أقل من حقه، إن له في الخمس أكثر من ذلك، يعني له من نصيب ذوي القربى من الخمس أكثر من ذلك، لأن الخمس يقسم خمسة أخماس: خمس لله وللرسول والمصالح العامة، وخمس لقرابة الرسول، وخمس اليتامى، خمس اليتامى للمساكين، وخمس ابن السبيل، وهو من ذوي القربى. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن نصيب علي أكثر من جارية، فعند ذلك رضي أبو بريدة وأزال ما في نفسه. نعم، شوف كلام الشارح في السطر، وقد أورده الإسماعيلي، نعم، من طريق روح، السطر الخامس من أول الشرح، وقد أورده الإسماعيلي من طرق إلى روح بن عبادة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد أورده الإسماعيلي من طرق إلى روح بن عبادة الذي أخرجه البخاري من طريقه، فقال في سياقه: بعث عليا إلى خالد لخالد ليقسم الخمس. وفي رواية له: ليقسم الفيء، فاصطفى علي منه لنفسه سبيئة، بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة، أي جارية من السبي. وفي رواية له: فأخذ منه جارية، ثم أصبح يقطر رأسه، فقال خالد خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة: وكنت أبغض عليا. ولأحمد من طريق عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا. قال: فأصبنا سبيا، فكتب أي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا عليا وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي. قال: فخمس وقسم، فخرج ورأسه يقطر، فقلت: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألم تر إلى الوصيفة؟ فإنها صارت في الخمس، ثم صارت في آل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي، فوقعت بها.
نعم، شوف آخر الشرح قبل الآخر ستة أسطر: وقد استشكل وقوع علي على الجارية،
وقد استشكل وقوع علي على الجارية بغير استبراء، وكذلك قسمته لنفسه. فأما الأول فمحمول على أنها كانت بكرا غير بالغ،
يعني ما مضى مدة حتى يستبرئها، لابد يستبرئ الجارية بحيضة، وهذه قسم وطئة في الحال، فكيف ذلك؟ يعني إما أنها بكر أو أنها حاضت يوم وليلة مدتها قصيرة ثم وطئها، أحد أمرين. نعم،
فأما الأول فمحمول على أنها كانت بكرا غير بالغ، ورأى أن مثلها لا يستبرأ كما صار إليه غيره من الصحابة، ويجوز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها وليس ما يدفعه. وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيما يقسمه، كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم، فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه. قد أجاب الخطابي بالثاني وأجاب عن الأول لاحتمال أن تكون عذراء أو دون البلوغ أو أداته أو أداه اجتهاده أن لا استبراء فيها. ويؤخذ من الحديث جواز التسري على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف التزويج عليها لما وقع في حديث المسور في كتاب النكاح.
نعم، هذا سبق علي لما أراد أن يتزوج لم تتحمل فاطمة، وأن اشتكت، والنبي خطب الناس وقال إن كان يريد ابن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل ويترك ابنتي أو يطلق ابنتي. فلما سمع ذلك علي ترك الخطبة. هذا من خصائص, هذا خصائص يعني. قال إني لا أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله, يعني التعدد جائز, ولكن فاطمة بضعة يريبها ما يريبني, وإنه والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. فلما سمع ذلك علي ترك. فهذا من خصائص فاطمة أنها ما تتحمل, فلهذا ما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج عليها. لكن التسري غير التزوج, هذا تسرى هذه الجارية, هذه أمة, ولا يكون حكم الأمة حكم الزوجة, الزوجة لها حقوق والأمة حقوق أقل. الأمة ليس لها قسم, والحرة لها قسم. نعم, لا يعني لأجل أمر الدنيا, ما هو من أجل الدين. نعم.
حدثنا قتيبة قال
لهذا زال ما في نفسه لما أخبره, يعني ظن ويحتمل أن يعني أنه يعني بأمر الدنيا, لكن من أجل هذا, من أجل ما فعله, من أجل القسمة ومن أجل الصفة. فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم زال ما في نفسه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت نعم. أبا سعيد
عبد الرحمن بن أبي نعم. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في يدي من مقروض لم تحصل من ترابها, قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما ألقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تأمنوني وأنا أمير من في السماء, يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك, أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا, لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لمؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر
أن أنقب
قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه
وهو مقف
فقال إنه يخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, وأظنه قال لئن أدركتهم لو أقتلنهم لأقتلنهم قتل ثمود.
نعم. هذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن, أن علي لما كان قاضيا في اليمن بعث بذهيبة في أديم مقروض, الأديم جلد قطعة ذهب ما في أديم مقروض, كان المقروض يعني كان لم يدبغ, تكلم عن المقروض يعني أديم يعني في نعم مدبوع بالقرض, أتي أديم المقروض والقرض نوع من الأدوية التي تجعل في الجلد حتى يعالج بها حتى يزول ما فيه من الآثار. فهذا الأديم مدبوغ جلد أو جلد مدبوغ بالقرض, أخذ قطعة من ذهب لم تحصل من ترابها, يعني مختلطة بالتراب ما صفيت، فأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين أربعة نفر من رؤساء القبائل حتى يتقوى إسلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع المال يتألف على الإسلام، ليس للهوى ولا للشهوة. قسمها بين أربعة، بين عيينة بن بدر وأقرب بن حابس رئيس قبيلة تميم، وعيينة بن بدر رئيس قبيلة فزارة، وزيد الخيل كذلك، والرابع مع علقمة وين مع المطوف. كل هؤلاء رؤساء قبائل أسلموا حديثا، فوزع عليهم قسمها بينهم يتألفهم على الإسلام حتى يتقوى إيمانهم وحتى يطوعوا أفراد قبائلهم، فهو يتألف على الإسلام. ولم يعطي الأنصار ولم يعطي المهاجرين شيئا، لأنهم ثبت الإيمان في قلوبهم ورسخ الإيمان في قلوبهم، فلسوا بحاجة إلى أن يعطوا شيئا من الدنيا، مثل ما سبق في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم أعطى طلقاء وأعطى رؤساء القبائل ولم يعطي الأنصار شيئا حتى تكلم بعض شباب الأنصار. هنا كذلك هذه الذهيبة التي أرسلها علي من اليمن قسمها بين أربعة من رؤساء القبائل يتألفوا مع الإسلام. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. ما يدري، قال بعض شخص، قال احنا أولى من هالجفاة، جفاة الأعراب ولا يعطينا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يعني ما تأمنوني على توزيع هذا المال؟ أنا ما وزعته لأجل الهوى، ولكن وزعته لمصلحة الإسلام، تألفهم على الإسلام. قال: ألا تأمنني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وإذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له، فكيف أحد يرجو السلامة من الناس؟ ثم قال فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهتين، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. كم وصف؟ غائر العينين، يعني عينيه غائرتان في محاجرهما، مشرف الوجنتين، الوجنتين تشرف على الخدين مرتفعتان، ناشز الجبهة، جبهة مرتفعة، كث اللحية، لحية شعر اللحية كثير، محلوق الرأس، الرأس محلوق بالمرة بالموس، هذا اسم الخول، مشمر الإزار، يعني إزاره رفعه إلى نصف الساقين. فقال: يا رسول الله اتق الله. في الآخر قال: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما ورد بها وجه الله، أعوذ بالله. قال: اتق الله. في اللفظ الآخر قال: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. جاء في اللفظ الآخر تسميته وأنه ذو الخويصرة التميمي، وهو أصل الخوارج. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذا، فكيف يطلع أحد بالسلامة من هذا الناس بعده؟ رسول الله أفضل الناس، ومع ذلك يعترض على هؤلاء. فقال: يا رسول اتق الله. واللفظ الآخر اعدل. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ يعني أنا أحق الأرض بتقوى الله. قال: ثم ولى الرجل، قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ يعني لأنه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي لنفسه ولا يقتل أحدا، لئلا يتحدث الناس أن أحدا يقتل أصحابه، ولم يقتل اليهودية التي سمت، لا يتقي لنفسه. لكن لما أكل أحد الصحابة منها ومات قتلها قصاصا، لكنه لم يقتل انتقاما لنفسه. لكن قال العلماء إن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى عنه بل يقتل ولا يعفى عنه، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو يعفو عنه ولا يقتله، لكن بعد وفاته لا يعفى عنه، من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتد. فهذا الرجل لما ولى قال خالد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. في هذا الحديث إجراء الأحكام على الظاهر، وأن المصلي لا يقتل إذا لم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. المصلي يحكم عليه بالإسلام ولا يقتل إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام، ولهذا قال لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لمؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. أنا مالي للظاهر، يجرى الأحكام على الظاهر، أن الأحكام أحكام الإسلام تجرى على الظاهر. ولهذا فإن المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، يعتبر من المسلمين، يرث ويورث ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا مات فهو في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار. له حكم في الدنيا ولا حكم في الآخرة. حكم في الدنيا مع المسلمين التوارث والنكاح والتغسيل والأحكام. ما في نفسه إذا أظهر كفرة قتل، إذا أظهر كفرة فإنه في هذه الحال يقتل. أما إذا أخفى كفرة فإن تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإذا مات على كفره فهو في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. نعم، لكن الرسول ما ينتقم لنفسه، الرسول لأن هذا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينتقم لنفسه لأن أتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لكن بعد وفاته قال العلماء يقتل. فقال إني لمؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف، يعني معطين قفاه لما ولى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قفاه، فقال إنه يخرج من ضغط هذا الشخص قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قول يخرج من ضغط هذا المراد يعني من نسله وعاقبه، وقيل المراد من جنسه، المراد يخرج من نسله وعاقبه، فيكون هذا هو أصل الخوارج، وهذا الخويصر التميمي كما في الحديث الآخر سمي بأنه ذو الخويصر التميمي. يخرج من ضغطه هذا يعني من نسله وعاقبه أو من جنسه. وجاء في سيأتي في حديث آخر أن الخوارج سماهم التحليق، يعني حلق الرأس، يشددون في حلق الرأس بل يتعبدون بحلق الرأس، يحلق الرأس بالمس ولا يلقي شيء أبدا، يستأصل الشعر ويتدينون بهذا. هذه من علاماتهم سماهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوم يسوق كتاب الله لا يجاوز حناجرهم، يبرقون من الدين كما يقسمهم من الرمية، هذا دليل ظاهر في كفر الخوارج، وهو قول واحد قولي العلماء، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن الخوارج كفار، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو أحد القولين لأهل العلم أن الخوارج كفار. الدليل أن قول النبي يبرقون من الدين كما يقسمهم من الرمية، إيش معنى يبرقون من الدين؟ هذا دليل على كفرهم. في اللفظ الآخر يخرجون يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. وأيضا شبههم بثمود، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وثمود قوم كفار. وفي اللفظ الآخر لأقتلنهم قتل عاد، وعاد قوم كفار، فدل على كفرهم. وأما جمهور العلماء فإنهم يرون أنهم مبتدعون وليسوا كفارا. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن إجماع الصحابة على أن الخوارج على معاملة الخوارج معاملة المبتدعة وليسوا كفارا، الصحابة عاملهم معاملة المبتدعة. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه الخوارج أكفار؟ قال من الكفر فروا. ويحملون هذا قوله يمرقون من الدين على التغليظ. شوف كلام الشارع في آخر الشرح قوله يمرقون من الدين.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين في رواية سعيد بن مسروق من الإسلام، وفيه رد على من أول الدين هنا بالطاعة، وقال أن المراد إنهم يخرجون من طاعة الإمام كما يخرج السهم من الرمية. وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء، والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى.
نعم، يمرقون من الدين يمرقون من الإسلام، هذا صواب. نعم.
وخرج الكلام مخرج الزجر، وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل.
هذا تأويل الجمهور، تأويل من المكفرهم وهم الجمهور، يقول هذا خرج مخرج الزجر، أو يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقول هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ. وقالوا هذا مثل قوله في الحديث الآخر من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، قالوا هذا من باب، ومثل وعيد القاتل ومن يقتل المؤمن المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وليس والقاتل ليس بكافر. ووعيد آكل مال اليتيم من نار الذين يأكلون أموالا ثم ظلما أن يأكلون بطونهم نارا وهو لا يكفر. قالوا فكذلك هنا هذا من باب الزجر والوعيد ولا يكفرون. وأما من كفرهم فأخذ بظاهر الحديث، وقال الحديث ظاهر في أنهم خرجوا من الدين، وتكفيره هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، اختار كفر الخوارج. نعم.
والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى، وخرج الكلام مخرج الزجر وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل. وزاد سعيد بن مسروق في روايته يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهو مما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات فوقع كما قال.
نعم انتهى، خلاص انتهى.
طيب
فيها رواية أخرى في قوله من ضئضي،
من ضئضي هذا،
نعم، في عندنا هنا قال بالصاد بدل الضاد، أي من نسل هذا.
نعم، في بالصاد وبالضاد،
نعم.
ضئضي هذا من إما من نسلها ومن جنسها. نعم،
نعم.
فيكون هذا الرجل هو أصل الخوارج. نعم، لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه كما لم يقتل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، وكذلك ما قتل هذا الرسول، ما يقتل أحد، لأنه قتل صار الناس صار سمعة سيئة، قال محمد يقتل أصحابه، صار يشيعون الناس بأن لأنه منتسك من أصحابه عبد الله بن أبي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، من يعلم البعيد ما يعلم، فإذا قتله صار هذا في تنفير عن الإسلام. يعني سيأتي له. ما كمل القراءة لأن أدركتهم، قال المراد لأن أدركتهم لا أدركت خروجهم.
نعم
يا أخي ما كملت القراءة.
طيب
قول لأن أدركتهم، وقد استشكل قوله لأن أدركتهم.
نعم. وقوله
وقد استشكل بعد بسطر، وقد استشكل
وقد استشكل قوله لأن أدركتهم لأقتلنهم، مع أنه نهى خالدا عن قتل أصلهم، وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم المسلمين بالسيف، ولم يكن ظهر ذلك في زمانه، وأول ما ظهر في زمان علي كما هو مشهور، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في علامات النبوة، واستدل به على تكفير الخوارج، وهي مسألة شهيرة في الأصول، وسيأتي الإلمام بشيء منها في استتابة المرتدين.
جاب السؤال، يعني إدرك خروجهم إذا خرجوا وقتلوا المسلمين بالسيف لا ينقذ، إنما هذا كان في زمن علي خروجهم. نعم.
حدثنا المكي وابن إبراهيم عن ابن جريج قال أعطاهم قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه. زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاهدي وامكث حراما كما أنت، قال واهدى له علي هديا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر البصري أنه ذكر لابن عمران أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به ما، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلل، فإن معنا أهلك، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك فإن معنا هديا.
نعم، وهذا الحديث ساق المؤلف من طريقين في قصة إهلال علي بالحج من اليمن، فإن علي في حجة الوداع أهل من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وأهل علي من اليمن بالحج، فقدم علي رضي الله عنه وأهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، في دليل على أنه لا بأس أن يهل الإنسان بما أهل به فلان، فيقول أهللت بما أهل به محمد بن عبد الله ينظر ويبقى معلق ينظر. إذا كان محمد بن عبد الله يقول بما هللت قال هل بالعمرة يكون مثله، وإذا كان هل بالحج يكون مثله، وإذا كان هل بالحج والعمرة يكون مثله، وإذا كان متمتع يكون مثله. فعلي أهل جعل هلاله معلقا بهلال النبي صلى الله عليه وسلم، جعل هلاله مثل هلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بما أهللت يا علي، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي أهل بالعمرة، بالعمرة والحج لأنه ساق الهدي. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال وأهدى له علي هديا، علي أتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق لابن من المدينة، ساق أربعا 63 من المدينة، وساق علي من اليمن 37، فكان الجميع 100. فكان علي بقي على إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو موسى كما سبق فإنه أهل بمثل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسق الهدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل كما مر الحديث البارحة. هنا الطريقة الأخرى قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به معه، فلما قدم مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. هذا في مشروعية فسخ الحج للقارن والمفرد وجعله عمرة ويتحلل. قال وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك، يعني زوجة فاطمة. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك يعني ابقى على إحرام فإن معنا هديا. وساق أيضا علي أيضا هديا من اليمن. نعم.
غزوة ذي الخلصة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلصة، فنفرت في 150 راكبا فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا لنا ولأحمس
قبيلة جرير، قبيلة أحمس، دعا لجرير ودعا لقبيلة أحمس.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 أو 100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل نجرب. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، فقلت بلى. انطلقت في 50 أو 100 فارس من الأحمس، وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثام وبجيلة فيه، وبجيلة فيه نصب يعبد له يعبد يقال لها الكعبة.
نصب تعبد.
نصب
فيه نصب تعبد.
نعم.
فيه نصب تعبد.
نعم.
فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا.
إن رسول رسول الله.
إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. فقال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير رضي الله عنه فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى بارطا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات.
نعم. هذا الحديث في غزوة ذي الخلصة. ذي الخلصة كما بين في الحديث بيت باليمن لقبيلة خثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال لها الكعبة اليمانية ويقال لها الكعبة الشامية. سمى الكعبة اليمانية باعتبار كونها باليمن والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام. هي تسمى الكعبة اليمانية لأنها في اليمن وتسمى الكعبة الشامية لأن بابها مقابل الشام. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جريرا لهدم وإزالة هذا المعبد الشركي وقال ألا تريحني من ذي الخلصة. قال نعم. فركب في 150 فارسا وكان لا يثبت على الخيل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اللهم اجعله هاديا مهديا. فعند ذلك لم يقع عن فرس بعد. هذا في علم من علم النبوة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب صدره ثبت صار يثبت على الخيل وكان قبل ذلك يثبت على الخيل. وفيه منقبة لجرير حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فسار إليها في 150 راكب فرسان فكسرها وحرقها حتى صارت سوداء كأنها. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبا أرطاه يبشره. فلما أتى البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جبل أجرب الكعبة اليمانية. حرقها كسرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك وبرك على خير أحمس ورجاله خمس مرات يعني دعا لهم بالبركة خمس مرات. اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها. اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها. اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات. هذه منقبة لأحمس قبيلة أحمس الذي منهم جرير. كان جرير كان أميرا وكان مطاعا فيهم ري سيدا. ولهذا فإن النبي كما جاء في الحديث الآخر أنه قال ما سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فحجبني. لأن النبي يقدر الناس وينزل الناس منازلهم. إذا جاء جرير وهو رئيس سيد ما يحجبه يعدل في الحال. وأما غيره من سائر الناس قد يحجب بعض الشيء لكن هذا لا من لا رئيس مطاع وسيد في قومه في مجرد ما يستدعى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعدله. نعم. نعم نعم بجيلة هنا هنا هذه يقول لا تقوم الساعة تضطرب على يات نساء دوس عند ذي الخلصة. هذه كعبة وذاك قبر القبر يعبد ذاك. نعم. نعم. قال وفيها أنه وجد أيضا عندها عند هذا البيت الصنم الذي يعبد رجل يستقسم بالأزلام. والأزلام كان يستقسمونها في الجاهلية يأتون بثلاث قداح، أقداح، قدح مكتوب عليه افعل، والثاني مكتوب عليه لا تفعل، والثالث غفل. فإذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو تجارة يجيل الأقداح، فإن خرج افعل مضى للسبيل، وإن خرج لا تفعل أحجر، وإن خرج الثالث غفل أجالها حتى يخرج أحدهما. فأبطلها الإسلام وأبدل الله المسلمين بالاستخارة والاستشارة. استخارة، المسلم يستخير ربه ويستشير على هذه الخبرة بدلا من الاستقسام بالأزلام. الله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق، وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. نعم. في وجد الرجل، هذا الرجل يستقسم بالأزلام، فوقف قيل له: إن هاهنا رسول رسول الله، إن قدر عليك ضرب عنقك. فوقف عليه جرير وهو يستقسم بالأزلام، فرفع السيف عليه وقال: لتكسرنها ولا تشهدن أن لا إله إلا الله وإلا ضربت عنقك. فشهد أن لا إله إلا الله وكسرها فخلى سبيله. نعم. الإكراه إيه؟ هنا يكره، يكره، هذا لا إكراه في الدين. الآية هذه قيل إنها منسوخة، قيل إن في أهل الكتاب خاص يمر، هذا من الجهاد يمر، هذا ما فيه إلا الإسلام والسيف، وهم من أهل الكتاب، هذا وثني، إما يسلم ولا يقتل.
غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة لخم وجذام، قاله إسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هي بلاد بلل وعذرة وبني القين.
هي بلاد بلي وعذرة وبني القين.
حدثنا إسحاق قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فسكت مخافة يجعلني في آخرهم.
نعم. هذا الغزوة، الباب الغزوة ذات السلاسل، يقول المؤلف: وهي غزوة لخم وجذام، قبيلتان سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا، وقيل أن بها ماء قالوا لها السلسل. والحديث صورة المرسل، لأن عثمان النهدي تابعي، لكن قول عثمان لعمر: فأتيته، وصل للحديث، تقدم في مناقب أبي بكر موصولا عن عثمان قال: حدثنا عمرو. وهذه الغزوة عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لعمرو بن العاص، وكان فيها أبو بكر بن عمر في الجيش، في تولية الفاضل المفقول على الفاضل، لأنه قد يكون عمرو بن العاص مفضول ومع ذلك في جيشه أبو بكر وعمر الذين هما أفضل الأسماء الأنبياء، فلا بأس أن يولى شخص وفيهم من هو أفضل منه، لأن قد يصلح للإمارة، الإنسان قد يصلح للإمارة، يختلف الناس، قد يصلح هذا للإمامة والخطابة ولكن ما يصلح لولاية الجيش، هذا يصلح لولاية الجيش ولا يصلح للخطابة، كل له اختصاص، قد يكون أقدر، هذا الوليد له خصوصية بالإقدام والكر والفر، هو سيف من سيوف الله، فيولى قائد ويكون تحت من هو أفضل منه. كذلك هنا عمرو بن العاص ولاه النبي غزوة ذات السلاسل، وكان في الجيش أبو بكر بن عمر. شو كلام الشارح على من أوله: لخم وجذام، قوله: هي غزوة لخم، السطر الرابع الخامس والسادس، قوله: هي غزوة لخم وجذام.
نعم. قوله: وهي غزوة لخم وجذام، قاله إسماعيل بن أبي خالد، وعند ابن إسحاق أنه ماء لبني جذام ولخم،
أما لخم فبفتح اللام وسكون المعجمة.
لخم
فبفتح اللام وسكون المعجمة قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون إلى لخم، واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد. وأما جذام فبضم الجيم بعدها معجمة خفيفة، قبيلة شهيرة قبيلة كبيرة شهيرة أيضا ينسبون إلى عمرو بن عدي، وهم إخوة لخم على المشهور، وقيل هم من أولاد أسد بن خزيمة. قوله: وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هي بلاد
بلي وعذرة
وبني القين. أما يزيد فهو ابن رومان مدني مشهور، وأما عروة فهو ابن الزبير بن العوام. وأما القبائل التي ذكرها فالثلاثة بطون من قضاعة. أما بلي فبفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب، قبيلة كبيرة ينسبون إلى بلي ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة. وأما عذرة فبضم العين المهملة وسكون الذال وجمع، قبيلة كبيرة ينسبون إلى عذرة بن سعد بن هذيم بن زيد بن الليث بن سويد بن أسلم بضم اللام بن الحاف بن قضاعة. وأما بنو قين فقبيلة كبيرة أيضا ينسبون إلى القين بن جسر، ويقال كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه، وكان اسمه النعمان بن جسر بن شيع بن شيع الله بن شيع الله بكسر المعجمة وسكون التحتاء.
شوف الصفحة الأخيرة، قوله فعد رجالا نحو الصفحة في رواية
قوله فعد رجالا في رواية علي بن عاصم قال: قلت في نفسي لا أعود لمثلها أسأل عن هذا،
لأن سأل قال: أي ناس يحب إليك؟ فقال عائشة، قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا، عد رجال ولم يعده، يريد أن يعده ما عده منه. قال: فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، وظن أنه لما كان أمير أنه من المقدمين في المحبة. فلما أخبره أن أبو بكر أفضل منه وعمر أفضل منه وعد رجالا سكت خشية أن يجعله هو الآخر. نعم.
وفي الحديث جواز تامير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بالولاية.
ولذلك أمر عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر، وهو مفضول وهم فاضل. نعم.
إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية، ومزية أبي بكر رضي الله عنه على الرجال وبنته عائشة على النساء، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المناقب ومنقبة لعمرو بن العاص لتاميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وإن كان ذلك لا يقتضي أفضليته عليهم، لكن يقتضي أن له فضلا في الجملة. وقد روينا في فوائد أبي بكر بن الهيثم من حديث رافع الطائي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر. قال: ويا الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام. وروى أحمد والبخاري في الأدب وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق علي بن رباح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أخذ ثيابي وسلاحي، فقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك. وقلت: إني لم أسلم رغبة في المال. قال: نعم المال الصالح
نعم المال الصالح للمرء
الصالح. وهذا فيه إشعار بأن بعثه عقب إسلامه، وكان إسلامه في أثناء سنة 7 من الهجرة. باب ذهاب جرير إلى اليمن. حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي قال: حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: كنت بالبحر فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمرو،
فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو عمر: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر علي قد مر على أجله منذ 3 وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه والناس صالحون. فقال: أخبر أصحابك أننا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم، قال: فلا جئت بهم. فلما كان بعد قال لي ذو عمر: يا جرير، إن لك علي كرامة.
إن بك
عندي إن لك.
طيب إن بك
وقوله إن لك في بعض النسخ إن بك.
طيب.
قال لي ذعف الله عنه قال لي ذو عمر: يا جرير، إن لك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا: إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تعمرتم في آخر.
فإذا
تعمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك.
هذا الباب في ذهاب جرير بن عبد الله البجري إلى اليمن، وكأن ذهاب هذا بعدما هدم الكعبة اليمنية، كان توجه إلى اليمن، كان هذا متأخر كما بين ذلك الشارح، فكان في يعني قبل حجة الوداع، ولهذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن. قال جرير: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمرو. ذا كلاع بفتح الكاف، ذو كلاع وذو عمرو ملوك اليمن، وكان عزم على التوجه إلى المدينة، فلما بلغهما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى اليمن، ثم هاجر في زمن عمر. ذا كلاع وذا عمرو من ملوك اليمن. جرير قال: لقي هذين الرجلين من ملوك اليمن، قال: فجعلت أحدثهم عن رسول الله. فقال له ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر من صاحبك، يعني كان حقا، لقد مر على أجله منذ 3، يعني لقد مات منذ 3 أيام. وهذا قاله ذو عمرو عن اطلاع من الكتب القديمة، لأن اليمن بها يهود، كما في قصة معاذ قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب في اليمن. فكأنهم وجدوا هذا في كتبهم، وأنه إذا حصل كذا يتوفى، ولهذا قالوا له: إن كان ما تقول حقا، وهذا وصف النبي، لقد مات منذ 3 أيام، لقد مر على أجله منذ 3. قالوا: هذا على اطلاع في الكتب القديمة. وأقبل معي، قال: حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، يعني جاء وفد من قبل المدينة، فسألناهم يعني النبي، فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون، يعني أمرهم يعني استخلف أبو بكر وصلح الناس عليه والأمور يعني مستتبة. فقال يعني ذو الكلاع وذو عمرو، قال لجرير: ذهبت إلى المدينة، أخبر صاحبك أن يا أبو بكر أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. يعني قد جئنا، يعني توجهنا المدينة، لكن لما بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا ورجع إلى اليمن. فأخبرت أبا بكر بحديثهم، يقول جرير: أخبرت أبا بكر بحديثهم، قال: أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمرو: يا جرير، إن بك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا، يعني أنت لك منزل عندي، فأنا أفيدك بفائدة، يعني وإني مخبرك خبرا: إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أميركم تأمرتم في آخر. فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. يقول: أنتم بخير، ما دمتم إذا توفي أمير أمرتم آخر بداله بدون قتال تستتب الأمور. إذا مات واحد ولي واحد بعده بدون قتال فأنت على خير. فإذا كانت بالسيف, إذا كانت يعني الإمارة بالسيف, كانوا يعني الخلفاء ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. يعني ما دمتم كلما مات خليفة خلفه خليفة اصطلحوا عليه بدون قتال فأنتم على خير. وإذا انتقلتم من هذه الحالة إلى السيف والقتال ويأخذها بالسيف وبالقوة فأنتم انتقلتم صارت الحال ملكا عضوضا, يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. ولهذا بين يعني يقول إذا كانت يعني الإمارة بالسيف يعني بالقهر والغلبة كانوا ملوكا. وهذا يدل على أنهم قالوا هذا الكلام يعني ما يؤيد أنهم أخذوا هذا من الكتب القديمة. نعم, يعني تصطلحون على أمير بعد وفاة الأول من دون قتال, وذلك أن القلوب تسلم من الضغائن والخلافات فيسلمون من النزاع والقتال. أما إذا كانت بالقوة والغلبة صار فيها قتال وإراقة دماء وصار يغضبون غضب الملوك يغضب رضا الملوك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد, فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: باب غزوة سيف البحر. وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهم 300, فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد, فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع, فكان مزودي تمر.
مزودي تثنية مثنى.
فكان مزودي تمر, فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني.
فكان
يقوتنا.
نعم.
فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني, فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت, ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب. فإذا حوت مثل الضرب
يعني مثل الجبل. نعم, مثل الجبل الصغير. نعم.
فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بضلعين من أضلاعه فنصبا, ثم أمر براحلة فرحلت, ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب, أميرنا أبو عبيدة بن الجراح, نرصد عير قريش, فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط, فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر, فأكلنا منه نصف شهر, وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. فأخذ أبو بريدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان: مرة ضليعا من أضلاعه فنصبه رجلا وبعيرا فمر تحته. قال جابر رضي الله عنه: وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر. ثم إن أبا عبيدة رضي الله عنه نهى. وكان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا, قال: انحر, قال: نحرت, قال: ثم جاعوا, قال: انحر, قال: نحرت, قال: ثم جاعوا, قال: انحر, قال: نحرت, ثم جاعوا, قال: انحر, قال: نهيت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة رضي الله عنه فجعنا جوعا شديدا, فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر, فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه عظما من عظامه فمر الراكب تحته، فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال أبو عبيدة رضي الله عنه كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله.
نعم، هذا في هذه غزوة سيف البحر. سيف البحر من ساحل البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش، وأميرهم أبو عبيدة ذكر لها ثلاث طرق. طريق الأول جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا سريا، يعني البعث ليس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوة إذا كان فيهم النبي ثم غزوة، وإذا لم يكن يسمى بعث أو سرية قبل الساحل ساحل البحر. وأمر عنهم أبعده الجراح وهم 300، فخرجوا ففني الزاد ليس معهم زاد، فأمر أبو عبده بأزواج الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى أفني. وفي اللفظ الآخر كان يعطيهم تمرة تمرة، كل واحد يعطيه 24 ساعة تمر. قال ما تفعلون بها؟ قالوا نمصها كما يمص الصبي، يمصها ثم يصرها كأن حلاوة، يمصها كما يمص الصبي يشرب عليها الماء، وبعد فترة يمص يشرب عليها الماء، ويضربون الخبط وورق الشجر في الأرض ويأكلون معه. أصابهم جوع شديد كما في اللفظ الآخر قال أصابنا جوع شديد حتى أكل الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. الخبط ورق السلم أو السلم، هو شجر معروف يضربونه بالأرض ويأكلونه، سمي بذلك. ولما قيل نعم ويابس وقد يكون في رطب، ولما قيل لأحدهم ما تفعل بكم هذه التمرة؟ قالوا وجدنا فقدها يعني لما انتهى. هذا في دليل على ما أصاب الصحابة من الشدة، لكن لم يضرهم، صبروا شدة في أول الأمر في أول الهجرة، لكنهم لم يضرهم ذلك، صبروا وجاهدوا في سبيل الله وآمنوا بالله ورسوله ونشروا دين الله فأفلحوا رضي الله عنهم. فكان لا يصيبهم إلا تمرة تمرة ثم فني، ثم بعد. ولذا قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، يعني حين انتهت. فإذا حوت مثل الضرب، يعني مثل الجبل، لما أقبلوا على البحر وجدوا حوت مثل الضرب، فأكلوا منه 18 ليلة. واللفظ الآخر قال كلا منه نصف شهر حتى سمنا، يعني حتى ثاب أجسامنا وبعد الشدة. وفيه أن قيس بن سعد كان رجلا كريما في الجاهلية، قال كان كريما، نحر 3 جزائر، جمع جزور، 3 من الإبل، ثم نحر 3 جزائر، 3 إبل، جزائر جمع جزور، ثم نحر 3 جزائر، ثم أبو عبيدة نهى خشية أن تنتهي الإبل، الإبل هي مركوبهم، ينحر كل يوم 3 انتهت، ولا يبقى عندهم مركوب يحتاجونها، ولهذا نهي. ولذلك قال جاعوا، قال انحر، قال انحر، ثم جاعوا، قال انحر، قال انحر، ثم جاعوا، قال انحر، اذبح بعير، ثم جاعوا، قال انحر، ثم نهي بعد ذلك. نهى القيد وقال لا تنحر القائد، لأنك إذا نحرت انتهت الإبل، هي مركوب، ما عندهم سيارات، هي مركوب هو الإبل. وهذا الحوت رزق رزقه الله، أكلوا منه وجلسوا مدة طويلة 18 يوما، في لفظ أنهم جلسوا شهرا، وهنا قال أنه أكلوا نصف شهر، حتى إن أبا عبيدة نصب ضلعين من أضلاعه لما انتهى، ورحل أعظم بعير وأطول رجل ركبه، فمر من تحت الضلع ولم يمسه. هذا الضلع، إذا الضلع كبير مثل جبل، كانوا مثل جبل، يعني يمكن يعادل الدور الثاني، بعير وعليه أطول بعير وأطول رجل ولم يمسه، مر من تحت. جاء في الحديث الآخر أن أبا عبيدة جعل على نقب عينه 13 رجلا يستخدمون الدلاء من السمن، نقب العين كانوا بئر في دلاء، تستخرج السم 13 رجلا ينزلون في نقب العين بئر، كأنه بئر جبل، كأنه ينزلون عليه من الدور. هذا رزق رزقه الله، البحر فيه عجائب. ولهذا لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال كلوا، وقال كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم تطيبا لخاطرهم، فأتاه بعضهم بعض فأكله، هذا رزق ساقه الله إليه. نعم.
باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس في سنة 9.
ذكر هنا من الفوائد مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة، لأنه قال لما انتهى الزاد قال كل واحد يأتي بما معه حتى صار مزودة التمر. نعم.
باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس في سنة 9. حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
نعم. هذا في حج أبي بكر بالناس في سنة 9، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10. وكان أبو هريرة من الأمراء الذين أمرهم أبو بكر من المؤذنين اللي يؤذنون، كان من المؤذنين الذين أرسلهم أبو بكر يؤذنون في الحجة التي في الحجة يوم العيد بمنى، يؤذنون بأربع كلمات: لا يحج بعد عام مشرك، ولا يطوف بيت عريان، ومن كان له ولا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة، هذه الكلمة الثالثة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدة 14 من الكفار إما يسلم ولا يقتل. أربع كلمات يؤذنون يعلمون الناس لا يحج بعد العام المشرك، لأنهم يحجون ويدخلون مكة وهم مشركون، ولا يطوف ببيت عريان لأنهم يطوفون بيتهم عراة، ولا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد من الكفار فمدة 14. تأدب الناس، لأن النبي لا يريد أن يرى المشركين يحجون ولا يريد أن يرى العراة، فلهذا أرسل أبو بكر في سنة 9 وهؤلاء يؤذنون بالناس بأربع كلمات: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف ببيت عراة، ولا يحج بعد العام مشرك، والكلمة الرابعة: من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدة 14. والحديث الثاني فيه قال آخر سورة نزلت كاملة سورة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء